أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم علينا مبحثان، وهما حقيقة التوبة ووجوب التوبة، ووصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، وهو نوع هذا الوجوب، فهل هو وجوب شرعي مولوي أو أنه وجوب إرشادي عقلي؟ قد يقال كما أشار إلى ذلك البجنوردي رضوان الله عليه صفحة 339، بأن وجوب التوبة واجب عقلا، ولا يمكن ثبوتا أن يكون الوجوب شرعي مولوي، ويكون حاله كحال الأمر بالطاعة. والوجه في ذلك أنه التوبة أو وجوب التوبة واقع في سلسلة معاليل الأحكام، حيث إنه قسموا الأحكام إلى قسمين كما في بحث الملازمات، فتارة يكون الحكم سنخ حكمين لا يتوقف على وجود حكم شرعي في رتبة سابقة، كحرمة الكذب والقتل وشرب الخمر ووجوب رد السلام وغيرها، فهي أحكام لا تتوقف على ثبوت حكم في رتبة سابقة. وعندنا قسم آخر، وهي الأحكام التي تتوقف على ثبوت حكم سابق كالأمر بالطاعة، فلا معنى للأمر بالطاعة لولا وجود الأحكام الأولية من الواجبات والمحرمات، إذ لولا وجودها أطيع ماذا؟ وكذا حرمة المعصية، وكذا الاحتياط، وكذا الانقياد، وكذا التجري، فإن كل هذه العناوين تتوقف على وجود أحكام في رتبة سابقة، وتسمى الأحكام الواقعة في سلسلة المعاليل. فيقال بأن التوبة سنخ حكمين واقع في سلسلة المعاليل، إذ لولا وجود أحكام أولية إلزامية من واجبات ومحرمات عصاها العبد لما كان هناك معنى للأمر بالتوبة، فيكون الأمر بالتوبة واقعا في سلسلة معاليل الأحكام، فيكون حاله حال وجوب الطاعة. وقد ذكروا أن ما يكون من قبيل ذلك لا يمكن أن يكون الأمر به شرعيا، وذلك للزوم التسلسل. فلو فرضنا ونطبق على مورد البحث التوبة، فلو فرضنا أن قوله تعالى فتوبوا إلى الله جميعا وغيرها من الأدلة وجوب مولوي، فلو فرضنا أن المكلف عصى هذا الوجوب المولوي للتوبة لاستدعى ذلك أمرا آخر. بشنو؟ بالتوبة. تب من هذه المعصية، وهو ترك التوبة رقم كام؟ رقم واحد. فصارت التوبة رقم كم الآن؟ توبوا رقم اثنين. وموضوع توبوا هو عصيان التوبة رقم واحد، فيستدعي الأمر الثاني بالتوبة أيضا إطاعة وعصيان. فلو عصى خطاب توبوا من ترك التوبة رقم واحد، صار عندنا توبوا رقم كم شيخ سيدنا؟ رقم ثلاثة. وتوبوا رقم ثلاثة موضوعه ترك التوبة رقم اثنين المتعلق بترك التوبة رقم واحد. فنأتي إلى توبوا رقم ثلاثة، والمفروض أن المكلف لم يتب، فخالف أمرا مولويا وهو توبوا رقم ثلاثة، فيأتي له توبوا رقم أربعة. يعني بمجرد أن يعصي معصية واحدة ولم يتوب، تتسلسل التوب، الأمر بالتوبة يتسلسل. فهذا غير معقول. كالأمر بالطاعة كذلك، فإنه لو كان قوله أطيع الله أمرا مولويا لوجب الطاعة الأمر بأطيعه، فصارت أطيع رقم كام؟ اثنين. أطيع رقم اثنين أيضا أمر مولوي، فيجب طاعة أطيع رقم اثنين، وهكذا. فيلزم وجود أوامر لا نهائية من الأوامر بالطاعات. وحينئذ وكل ما يفضي ويؤدي إلى التسلسل المحال فهو محال، فيكون الأمر بالتوبة مولويا أمرا محالا، نظير ما ذكر في أوامر الطاعة. وهنا عدة أجوبة على هذا الاعتراض، نتعرض في الجواب الأول إلى ما ذكره البجنوردي رضوان الله عليه، فأفاد قدست نفسه الزكية بأنه قياس الأمر بالتوبة على الأمر بالطاعة قياس مع الفارق، وذلك ودعنا أوضح كلامه وعمق كلامه، وذلك بأن يقال ليس كل ما يقع في سلسلة معالي للأحكام يلزم من الأمر به التسلسل، فنحن لا نسلم بذلك، ولا مانع أن يوجد عندنا حكم يقع في سلسلة المعالي ولا يستلزم الأمر به التسلسل كالأمر بالإحتياط. ولهذا حمل كثير من فقهائنا أوامر الاحتياط على المولوية إما وجوبا أو استحبابا، ولا أقل في بعض الموارد كالموارد الخطيرة قالوا يجب الاحتياط في الفروج والأعراض والنفوس، مع أن الأوامر أن الأمر بالاحتياط فرع وجود شنو؟ أحكام أو أولية. بل الصحيح أن يقال أن نكتة الأمر أو نكتة محذور التسلسل هو كل ما يلزم من وجوده تكرره. إذا لزم من وجوده تكرره إلى ما لا نهاية فهذا هو المحال، وهو الذي يلزم منه التسلسل. ونوضح هذا المعنى على أطيعوا، ثم نأتي إلى موردنا وهو التوبة. فإذا جئنا إلى الأمر بأطع، الأمر بأطع موضوعه كل أمر شرعي مولوي صادر من الشارع. ما هو موضوع أطع؟ كل أمر مولوي شرعي صادر من الشارع، لأن الطاعة عبارة عن امتثال الأوامر المولوية. إذن موضوع أطع الأمر المولوي الشرعي، فكل فرد ومصداق للأمر الشرعي يشمله شنو سيدنا؟ أطع. فإذا بنينا على أن نفس أطع أمرا مولويا شرعيا وفردا داخلا تحت موضوع أطع، فحينئذ أنتم بين محذورين: إما أن أطع الذي هو في رتبة المحمول نفس أطع في رتبة الموضوع، يعني أطع كل أمر مولوي شرعي بما يشمل نفس هذا أطع، لأن أطع أن تكون أمر مولوي فيلزم شنو شيخنا؟ يلزم الدو. فإن أطع أي رتبة المحمول يتوقف على أطع في أي رتبة؟ في رتبة الموضوع، لأنه إذا وجد الموضوع يثبت المحمول، فهذا يلزم منه شنو؟ الدور. وإن قلتم أن أطع في رتبة المحمول غير أطع في رتبة الموضوع، فصار أطع رقم اثنين أيضا أمر شرعي، وكل أمر شرعي يكون فردا لأطع، فيلزم حينئذ التسلسل. فيقال لو كان أمر أطع شرعيا مولويا فكل فرد من أفراد أمر أطع يكون موضوعا لأمر آخر مثله، فيلزم من وجوده تكرر. واضح شيخنا؟ فيلزم من وجود، يعني كل أمر يصير موضوع لأمر آخر، لأن هذا أمر شرعي، وكل أمر شرعي مولوي يكون موضوعا لأطع، وهكذا. فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، يقول لا تقول إلى لا نهاية، تقول لا إلى نهاية، يقول أصح التسلسل لا إلى نهاية. وهذا معناه أنه يلزم من وجوده تكرره. لك تدخل عبارة يلزم من وجود أطع تكرر، أطع الأولى صر أطع الثانية صر موضوع لأطع الثالثة، لأن كل أمر شرعي مولوي يكون موضوعا لأطع، فتنحل أطع إلى انحلالات لا نهائية. هذا في المقيس عليه. وأما إذا جئنا إلى المقيس وهو الأمر بتوب، الأمر بتوب ليس وجوده موضوعا لأمر آخر مثله كي يلزم من وجوده تكرره، بل موضوع المتأخر عصيان الأمر المتقل، عصيان توب مو نفس توب، موضوع توب الثانية عصيان توب الأولى لا نفس وجود توب الأولى، ويمكن أن ينقطع بعدم عصيان توب الأولى. لاحظين كلام شيخنا؟ فالأمر بأطع موضوعه أطع وجوده، فيلزم من وجوده تكرره لا إلى نهاية. وأما أمر توب فليس وجوده موضوعا لأمر آخر مثله كي يلزم من وجوده تكرره، بل ينقطع بامتثال ما قبله، إذ موضوع المتأخر ما هو عصيان المتقدم، فموضوع المتأخر عصيان المتقدم لا وجود المتقدم، فلا يدخل تحت قاعدتي كل ما يلزم من وجوده تكرره فهو محال. فلا مانع أن نقول توب، نعم هذا وجوده لا يلزم من تكرره محال، لأنه هذا توب ليس هو موضوع إلى توب أخرى. نعم على تقدير عصيان توب الأولى يأتي توب الثانية، على تقدير عصيان توب الثانية يأتي توب الثالثة، وينقطع هذا التسلسل بعدم عصيان المتقدم. وبناء على هذا يندفع المحذور، فإذا وين المشكلة؟ يقول بجنوردي ما يلزم من وجوده تكرره، فهذا إنما يأتي في مثل أوامر الطاعة، فكل وجود طاعة يلزم أن يوجد أمر بالطاعة مثل الطاعة الأولى، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. أما هنا لا يلزم التسلسل لا إلى نهاية، لأنه توب الأولى لا تولد موضوعا لتوب الثانية، على تقدير عصيان توب الأولى يأتي خطاب بتوب الثانية. ففرق بين أوامر الطاعة التي وجود أطع هي الموضوع، وبين موارد التوبة الذي يكون موضوع المتأخر مو عين المتقدم، عصيان المتقدم، فلا يلزم من وجوده تكرره، ويمكن أن ينقطع التسلسل بعدم عصيان المتقدم. ولكن هذا الجواب الذي ذكره البجنوردي محل إشكالين، فإن محذور التسلسل لا ينحصر بما ضيقه وهو ما يلزم من وجوده محال، كما نحن شرحنا الإشكال وما بين الإشكال بالطريقة التي ذكرناها، بل أن نظر المستشكل إلى أننا لو بنينا على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركه معصية أخرى فتجب التوبة عنها، ويكون تركها معصية ثالثة، ويكفي التسلسل ولو على بعض التقادير. كيف يصدر من المولى أمرا بالتوبة مولويا يلزم منه التسلسل ولو على بعض ويكفي في المحذور ولو على بعض؟ كيف يصدر من المولى أمرا بالتوبة ولا معنى أن نقول هو أمر مولوي باختيار المكلف؟ إذا ما عصى نسمي أمر شنو سيدنا؟ مولوي. وإذا عصى نسمي أمر إرشاد؟ ما يصير، وهذا أمر هي نكتة المولوية والإرشادية نكتة ذاتية في نفس الأمر، لا معنى أنها تناط بعصيان المكلف وعدم عصيانه. فلا عصى المكلف، الآن المكلف كذب كذبة ولم يتب منها، فيقال من باب عدم التوبة يلزم هناك أوامر بالتوبة له نهائيا، وهذا محذور على كل حال. يأتي فقولكم أنه على تقدير عدم العصيان ينقطع، ما حلك المشكلة؟ ماذا تقولون على تقدير العصيان؟ فهل تسلمون بأن هذا الذي كذب كذبة واحدة ولم يتوب منها له أوامر لا نهائية بالتوبة؟ فهذا مما لا يمكن قبوله.
إذ
يعني سيأتي هذا إن شاء الله بعد. هذا إذن ما ذكرتموه غير تام تام. الجواب الثاني هو أن يقال أنه لماذا حملت أوامر الطاعة على الإرشاد؟ هل لمحذور التسلسل أو لمحذور آخر؟ أشار جمع من علمائنا ومنهم سيدنا الخوئي في الموسوعة المباركة الجزء الثامن صفحة 253، ونقله سيدنا الأستاذ أيضا عن الشيخ التبريزي رضوان الله عليه، هو أنه ليست النكتة في الحمل على الإرشادية في أوامر الطاعة هو محذور التسلسل، وإلا لو كان المحذور هو التسلسل فيمكن رفع إشكال التسلسل بأن يقال أن الأمر بالطاعة الذي موضوعه الأوامر والنواهي الأولية مولوي، والأمر بالطاعة للطاعة أمر إرشادي. التفتي سيدنا، لا مانع أن نلتزم بأن قوله أطيع الله هذا الأمر بالطاعة الذي ما هو موضوعه؟ موضوعه الأوامر الأولية والنواهي الأولية أمر مولوي. وأما لو جاءنا وأما الأمر بالطاعة لو وجد لنفس الطاعة لو وجد هكذا أمر نحمله على الإرشاد، ولا مانع أن يكون الأمر الذي له متعلق خاص مولوي والأمر الذي له متعلق آخر هو إرشادي، ويختلف باختلاف نوع المتعلق. واضح شيخنا؟ فيحمل الأمر بالطاعة الذي متعلقه الأوامر الأولية والنواهي الأولية فيقال أمر مولوي ووجوب الطاعة شرعي، ويحمل الأمر لو وجد أمر هكذا، إذا وجد أمر قال أطيعوا أطيعوا نحمل هذا الأمر بالطاعة الثاني على وين سيدنا؟ على الإرث، وينقطع التسلسل خلاص. ومقامنا أيضا نقول من هذا القبيل، الأمر بالتوبة الذي متعلقه عصيان الأوامر الأولية أمر مولوي. نعم لو جاءنا دليل يدل على التوبة من كل أمر بما يشمل نفس توبه نحمله على الإرشادية لكي لا يلزم محذور التسلسل. فتوب الأولى توب من تلك المعصية من الكذب توبوا من الزنا، توبوا من السرقة، أمر. لكن لو ترك إطاعة توبوا، فلو وجد توبوا أخرى نحملها على الإرشاد، ما عندنا مانع من ذلك. فإذا لا مشكلة في الحمل الأوامر الطاعة فضلا عن التوبة على المولوية، فالأمر بالتوبة مولويا. نعم لا تكون التوبة من ترك التوبة، لا تكون توب اثنين من ترك التوبة أمرا مولويا، بل هي أمر إرشادي. فإذا ليست هذه هي النقطة. ما هي النكتة سيدنا؟ قالوا النكتة في ذلك أحد أمور. أنا أذكر الأمر الذي أشار له سيدنا الخوئي وبعض علمائنا رضوان الله عليهم، وهو أنه يوجد عندنا فقط مانع، مو إشكال التسلسل، أن ما هو الأثر في أننا نحمل الأمر بالطاعة على الأمر المولوي، ما هو الأثر؟ فقالوا لو حملناه على الأمر المولوي لكان أمرا لا يترتب عليه أي أثر، فحمله على المولوي لغوان لا يصدر من الشارع من حيث هو مولى. وذلك لأنه الطاعة ليس إلا عنوان منتزع من إتيان الواجبات وترك المحرمات. عنوان شنو سيدنا؟ انتزاع. شنو الطاعة يعني؟ طاعة وشنو الطاعة؟ الطاعة أن يكون المأتي به مطابق للمأمور به. الطاعة عبارة عن عنوان منتزع من إتيان الواجبات وترك المحرمات، وليس للطاعة محقق غيرهما، والعقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب وإتيان المحرم. وجد أمر بالطاعة أو لا يوجد أمر بالطاعة، فحتى لو لم تكن هناك أوامر الطاعة فالعقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب وإتيان المحرم. إذا العقل مستقل، إذا ما هو الأثر من أطيعه؟ مع أن هذا عنوان إيه؟ هل له أثر في نفسه؟ أثره منشأ انتزاعه، وأثر منشأ انتزاعه استحقاق العقاب والثواب، وهذا مما يدركه العقل في رتبة سابقة. فحمل العنوان الانتزاعي على المولوية مع أن الأثر المترقب وهو استحقاق العقاب ثابت في مرتبة سابقة على الأمر بالطاعة، فلا أثر له في نفسه. فقالوا إذن نحمل الأوامر حينئذ على الأمر الإرشادي إلى ما يستقل به العقل. هذا وجه التفسير الوجه. إذا ما له أثر مترقب، وجه آخر لعله يرجع إلى هذا، أن الأمر بالطاعة عنوان مشير محض إلى الأوامر الأولية، إذ ليس المطلوب الطاعة بالحمل الأولي، بل الأمر بالطاعة متعلق بأي حمل؟ الشائع. فعنوان الطاعة ما هو إلا عنوان مشير مرآتي إلى الأمر بالصلاة والصوم والحج وغيرها، الإتيان بها هو الطاعة. فالأمر بالطاعة ليس أمر بعنوان له موضوعية استقلالية عن نفس الأمر بإتيان الواجبات والمحرمات، فيكون إرشادا وطريقا ومرآة إلى لابدية امتثال أوامر المولى الذي يدرك العاقل حق الطاعة للمولى. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، أعطيك عبارة أخرى أوضح. المولى قال صلي، ماذا يحكم العقل سيدنا؟ الطاعة. فلو قال أطيعوا ليس شيئا ثابت في ما ليس شيئا تأسيسيا جديدا، وإنما هو من المستقلات العقلية الثابتة في رتبة سابقة ثابتة بنفس الأمر بالأوامر الأولية. وهذا يعني أن العرف إذا تلقى الأمر بالطاعة مع وجود حكم عقلي وهو حق الطاعة يرى أن هذا الأمر لا ملاك له مستقل غير حق الطاعة، وهذا يعني أن هذا الأمر سيدنا شنو؟ إرشادي. هذه نكات أو غيرها اقتضت الحمل على الإرشادية، وهذه النكات وهو عدم وجود الأثر لا تأتي في التوبة، لأن الأمر بالتوبة أمر مستقل غير الإتيان بالواجبات وترك المحرمات أو عصيانهما، هو شيء آخر التوبة. وللأمر بالتوبة أثر وهو استحقاق العقاب بمخالفة نفس التوبة، لأن عدم التوبة تمرد آخر غير المعصية. ما قلنا سابقا أنه هناك تمردين وهناك طغيانين وهناك طغيانان وتمردان، أصل مساورة المعصية وترك الواجب سيدنا تمرد، والبقاء وعدم العود تمرد، والتمرد الأول يستحق عليه العقوبة والتمرد الثاني يستحق عليه العقوبة، فهو أمر له موضوع الاستموضوعية. الأمر بالتوبة غير مسألة لا تكذب، غير مسألة صلي، فإن المكلف يقال له صلي وعلى تقدير عصيان الصلاة فتب. إذن الأمر بالتوبة أمر مستقل غير إتيان الواجبات وترك المحرمات، وللأمر به أثر وهو استحقاق العقاب بمخالفته وتركه للتوبة، ولو ترك الواجب وترك التوبة يستحكم عقابين، لأن كم تمرد. والعقلاء يرون أن من يفعل الحرام ويرجع غير من يفعل الحرام ولا يرجع، هذا تمرد تمرد واحد، هذا تمرد كم تمرد؟ تفتيش لو عندك اثنين، واحد فعل الحرام ورجع، وهان تصدر منك كم تمرد؟ تمرد ورجعت، فتستحق عقوبة واحدة، وإن كان الله كما وعدنا أنه لا يعاقبه إذا تاب. وأما من ساور المعصية ولم يرجع يستحق عقوبتين، وإن هذا تمردين. إذن هذا المانع الذي ذكر في مورد التوبة يختلف عن لا في مورد الطاعة، وهو أنه ما له أثار عنوان طريقي، ما ليس هناك شيء آخر عنوان منتزع، كل هالمطالب ما تأتي في مسألة الأمر بالتوبة. فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الأدلة في المولوية ويترتب عليها أثر وهو استحقاق العقاب، وأن هذه معصية، وبناء على هذا لا يوجد مانع ثبوتي، ثبوتي ماكو مانع من حمل الأمر بالتوبة على الأوامر، يعني لو صدر من المولى وقال يا أيها العبيد أنه الذي أعصني الذي يعصيني أعاقبه والذي لا يرجع بعد معصيتي أعاقبه. هل يرون هذا أمر محال؟ ولو قال القانون المقنن لو صدر المولى العقلاء قانون أن من أنا أمركم بالتوبة أمرا مولويا ويترتب على ذلك أن من ترك التوبة أعاقبه، لا يرون أن فيه لا محذور عقلي ولا محذور ثبوتي ولا هم يحزنون. إذا لا مانع ثبوتي من كون الأمر بالتوبة أمرا مولويا. نعم هناك بعض الموانع الإثباتية قد مرت علينا سابقا، منها أن ظاهر الأدلة أنها في مقام الإرشاد وبيان الغايات، ومنها أن الدليل محتف بمدرك عقلي في رتبة سابقة ويكون هذا مانع من استظهاره المولوية. هذه كلها أجبنا عنها سابقا، بل أعطيك أزياد، بل نقل سيدنا الأستاذ عن شيخه التبريزي رحمة الله عليه أنه يرى حتى الأمر بالطاعة أمر مولوي خلافا لسيدنا الخوي والمشهور. يعني حتى أطيع الله أمر شنو سيدنا؟ مولوي. وقال يوجد هناك آثار ويكفي في إشباع الآثار أن يكون المحركية محركية مولوية وتحريك من لا يحركه عقله. فلعل المولى يبتلي بعبيد كما مر علينا في بحث الملازمات، ما أدركه العقل حكم به الشر، ما جابوا إشكال إذا العقل يدرك الشيء ليش يحكم بالشر؟ قالوا يكفي في إشباع الأثار لدفع اللغوية إيجاد محركية مولوية، وأنه يمكنك أن تأتي به بداعي امتثال أمر المولى، وهذا محقق للإنقياد والطاعة. بالتفتي سيدنا يعني يكفي أن يكون الأثار إما من حيث المبدأ، ركزوا في كلامي، وهي المحركية، والمحركية المولوية غير المحركية العقلي، وأيضا يكفي الأثر الطولي كما يقول سيدنا الأستاذ أنني أن المولى يأمر بما يدركه عقلي لكي أأتي به بداعي امتثال الأمر الشرعي وإضافة للمولى، ويكون الإتيان به يوجب المقربية. هاي يسمون أي أثار؟ أثر عندنا المحركية في عالم المبادئ، وعندك الطاعة في أي عالم؟ في عالم طول الأمر. فيكفي هذه الحيثيات في إشباع أن يكون الأمر أمر مولوي. ولهذا قد نلتزم كما التزم شيخنا التبريزي أن الأمر بالطاعة أمرا مولويا. وحنا بحثنا مطلب أيضا قلنا لا عندنا دليل أن كل مورد أدرك العقل في رتبة سابقة شيء فإنه يمنع هذا من حمل الأمر على المولوية. فحرمة القتل مولوية، وحرمة الظلم مولوية، والأمر بالعدل مولوية، وحرمة الكذب أمر مولوية، وضرب اليتيم، مع أن كلها من مدركات العقل. يكفي أن تكون مولوية ولو لوجود ملاك، بل ملاك آخر لا يقرره العقل، استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، أو مسألة الإنقياد، مسألة الطاعة، كونه معصية، كونه كبيرة، وإذا كانت كبيرة لا تقبل شهادته وغير، لا يصلى خلفه. على كل حال إذن الصحيح بحسب ما نفهم وذهب له البجنوردي أيضا أن الأمر بالتوبة أمر شنو سيدنا؟ مولوي. ياهو إشكال التسلسل دفعنا أن الأمر بالطاعة المتعلق بالأوامر الأولية مولوي، لكن لو وجد طاعة لأطيعه نسمي إرشادي. ففرقنا بين أطيع
حتى على فرض أنه في الأطيع فيوجد ثمرة ليست هذه
لا لا يقول يقول أن يقول هو حتى في الأمر إحنا قلنا أمر بأطيعوا ليش إرشادي مو التسلسل إذا هو يقول ما له أثر إشكال هومس يقول ما له أثر طب يقول له أثر إشكالهم إذا الإشكال الوحيد اللي بقى على حمل الأوامر بالطاعة على الأوامر إنه أمر إرشادي أنه ما له أثر حمله على المولوية قال أكو أثر وهي المحركية المولوية أو أنه الأثر الطولي أو قالوا أنه هذا يدركه العقل في رتبة سابقة وليس كل ما يدركه العقل في رتبة سابقة مانع من الحمل على المولوية فإذا هذه إشكالات يمكن دفعها كما هم التزموا به في مسألة الظلم ومسألة السرقة ومسألة البراءة العقلية والبراءة الشرعية إذا اتضح ذلك ما هو الأثر المترقب من كون الأمر بالتوبة أمر مولوي شرعي لا إشكال أن هناك آثار واضحة وهي مسألة استحقاق العقاب ولكن هل يوجد أثر آخر غير ذلك أو لا ذكر السيد البجنوردي رضوان الله عليه أنه يوجد هناك أثر يترتب على كون الأمر بالتوبة أمرا شرعيا مولويا وتوضيح كلامه في مقدمتين المقدمة الأولى كبروية وهو أنه دلت الأدلة كصحيحة أبي يعفور أن الذي يخل بالعدالة ويوجب الفسق هو ارتكاب الكبيرة حيث ورد ما مضمونه بما تعرف عدالة الرجل قال في مضمونها بترك الكبائر عندكم نص الرواية اللي طلح لنا سيدنا بما يعرف عدالة الرجل صحيحة أبي يعفور خلنا نقرأها اكتب بما تعرف عدالة الرجل نعم أعطني إياه خنق عفوا فورد في هذه الرواية قال قلت لأبي عبد الله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمور والزنا والربا إلى آخره فهذه الرواية جعلت المناط في العدالة وقبول الشهادة يعني آثار العدالة هو ترك الكبائر ومن الكبائر كما ورد في الروايات الإصرار على الصغائر فقد ورد في بعض الروايات المعتبرة في تعداد الكبائر أنه من الكبائر الإصرار على شنو؟ على الصغائر هذه المقدمة إصرار على الصغيرة كبيرة وبناء على أنها كبيرة توجب شنو سيدنا؟ توجب حصول الفسق وارتفاع العدالة. هذه المقدمة كبروية، مقدمات كبروية. المقدمة الصغروية، يقول البجنوردي رضوان الله عليه: لو فرضنا أن المكلف ارتكب معصية كالكذب أو النظر، أشيل الكذب، الكبير الكذب الكبيرة، ارتكب صغيرة من الصغائر كالنظر إلى الأجنبية مثلا بريبة، هذا مما لم يتوعد عليه الله النار في الكتاب. فلو فرضنا بأن هذا لم يتوب، ترك التوبة شهر شهرين ثلاثة أشهر، ما تاب عن هذا الذنب، فلم يمتثل الأمر المولوي بالتوبة. فإن كان الأمر بالتوبة أمرا مولويا ولم يطع الأمر المولوي، فترك امتثال، ركز في كلامها، ترك امتثال الأمر بالتوبة إصرار على الصغيرة. لاحظوا، الأمر بالتوبة أمر مولوي، وهذا ما توعد الله عليه النار في جهنم، أن من لم يتوب أنا أتوعد عليه النار، ماكو. فلو ترك التوبة، ترك أمرا مولويا وارتكب صغيرة من الصغائر، فإن عاد بسرعة، هذا العود بسرعة يؤدي إلى عدم صدق عنوان الإصرار. أما لو تمادى ولم يتوب فهذا ترك امتثال الأمر بالتوبة إصرار على الصغائر، لأنه يقول له توب اليوم الأول، ثم يقال له توب من ذنبك الأول، خب ذنب الأول امتثل خلاص عصاه. ليس كلامنا في وين النظر إلى الأجنبية، كلامنا في ترك التوبة عن النظر إلى الأجنبية. فهو الآن هو نظر إلى الأجنبية، خلاص عصى الأمر بحرمة النظر إلى الأجنبية، خلاص هذا مرة واحدة سواها، هذا ما يتحقق الإصرار لأنه سواها كم مرة؟ مرة واحدة. الآن قال له مولا توب اليوم الأول، ما تاب، توب في الليل ما تاب، في النهار تأتي أمر التوبة يلاحقه. هذا إذا لاحقه الأمر بالتوبة يوما وساعة بعد ساعة ووقتا بعد وقت وآنا بعد آن، وعصى امتثال هذا الواجب استمراره في عصيان الأمر بالتوبة محقق لعنوان الإصرار على وين سيدنا؟ والإصرار على الصغيرة كبيرة. فهذا فاسق ولا تقبل عدالته. أما لو كان الأمر بالتوبة مجرد أمر شنو؟ إرشادي، فترك امتثال الأمر بالتوبة ليس معصية، لأنه مجرد أمر شنو؟ إرشادي. إذن يترتب على ذلك أن من ارتكب صغيرة من الصغائر ولم يتب يصير فاسقا لإصراره على المعصية بترك التوبة، فيصدر منه تروك بل متعددة، إذا قلنا انحلال التوبة أو أنه هذا إصرار على الاستمرار في ترك امتثال الواجب، والإصرار على أن ترك امتثال الواجب يكون بل إصرارا على الصغيرة. وأما إذا قلنا ولم نقل بأن الأمر بالتوبة أمر مولوي بل إرشادي محض، فليس ها هنا إلا تلك المعصية الصغيرة، وهو سواها مرة واحدة ولم يصر ولم يعاود النظر إلى الأجنبية، وعند نظر بعد نظر بعد نظر، فهذا ما حقق عنوان الإصرار على الصغيرة. واضح كلام البجنوردي؟ إذن يترتب الأثر على ذلك بهذه النكتة. ما هو رأيكم؟ هل يصدق عنوان الإصرار؟
الإصرار كأنه مأخوذ فيه حيثية الفعل.
حيثية؟
أنه يفعل ثم يفعل ثم يفعل ثم يفعل.
عند الشرع تكرر الفعل.
هو تكرر منه الفعل وهو تارك أنه محرما. قال له المولى توب، ترك التوبة في اليوم الأول وترك التوبة، صدر منه الترك. مو انحلالي. زين، الاستمرار
هو نفسه مثل الامر بالصلاه. شلون يعني الفرق ان هذا مؤقت وغير مؤقت؟ بس
وهذا مؤقت، هذا يقول لك فوريه سياتي.
يعني قصد ان امر واحد انحل على جميع الازمان، امور متعدده تنحل. تاخير عقلي يعني.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الأمر كما قرر في الأصول ليس انحلاليا، فالأمر بالتوبة عن ذنب هذا الذنب وهذه الصغيرة لا ينحل بعدد الآنات حتى يقال حصل منه تروك متعددة ومعاصي متعددة، كما في عبارة البجنوردي في الكتاب. هذا مو صحيح. ففرق بين النواهي وبين الأوامر. قالوا النواهي شنه؟ انحلالية، لا تنظر إلى الأجنبي. النظر، النظر الآن الأول نظرة والثاني نظرة، فقد يقال انحلالية، وإن كان انحلالية عرفية يقولون بحسب النظر العرفي، يعني انحلالية بحسب النظر العرفي. وأما الأوامر فهي مبنية على صرف الوجود، فلا يوجد هناك أوامر انحلالية، فليس هاهنا إلا أمر واحد وهو الأمر بالتوبة عن المعصية. خاطبه المولى، خاطب المكلف به، وما زال هو واقع في العصيان إلى أن يتوب. وليس هذا مصداقا من مصادق حصول إصرار على المعصية، بل وهو ترك التوبة، لأن الذي تركه امتثال كم خطاب؟ خطاب واحد، وهذا استمرار، هذا استمرار لترك ذاك الخطاب الواحد، وهذه ترتب عليه معصية واحدة. وهذا لا يولد عنوان الإصرار، لا يصدق عليه عنوان الإصرار بالنظر العرفي. إذن الاستمرار على عدم التوبة المأمور بها بالخطاب الأول مجرد هذا الاستمرار ليس من مصادقه عنوان الإصرار. نعم، إذا أذنب ذنب فعل الصغيرة الأولى ولم يعد، فعل الصغيرة الثانية ولم يعد، فعل الصغيرة الثالثة ولم يعد، فقد يقال بأنه هذا تكرر منه الصغائر وهو مصر على الصغائر. صح واضح شيخنا؟ لا أنه صغيرة واحدة، ولكن هذا قد يأتي حتى بناء على أن التوبة أمر إرشادي، فإنه إصرار على الصغائر، فإنه نظر إلى الأجنبية في اليوم الأول، نظر إلى الأجنبية في اليوم الثاني، بل قال أف لوالديه في اليوم الثالث، فهذا يسمى إصرار على الصغائر. هذا إذن الصغرى التي ذكرها غير تامة، هذا كل مبني أيضا على قبول الكبرى، وهو أن العدالة المدار فيها على ترك الكبائر أو فعل الكبائر، وأن فعل الصغائر لا ينافي العدالة. وهذا خلاف ما ذهب له كثير من المتأخرين، حيث قالوا بأن العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة، وتختل العدالة بفعل الصغير أو الكبير. واضح شيخنا؟ هذا كله مبني على أن هناك أن الذي هو يرفع العدالة هو ارتكاب. أما لو قلنا الذي يرفع العدالة هو الأعم من فعل الكبيرة أو الصغيرة، فلا يأتي كلام البجنوردي وما هو عليه أكثر المتأخرين الآن لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة في رفع العدالة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، هذا تمام الكلام في المبحث الثالث، وأما باقي المباحث فتأتي بعد العطلة إن أعطانا الله العمر والوقت. وصل مثلا عندنا من العناوين فورية وجوب التوبة، نعرض العناوين، هل التوبة واجبة فورا أو لا؟ هل من المباحث ما يعتبر في التوبة؟ ما هو الأمر الذي يعتبر في التوبة؟ فهل يعتبر فيها الاستغفار؟ لا يعتبر فيها الاستغفار. هل يعتبر فيها إصلاح ما فسده؟ هل يعتبر فيها قصد القربة أو لا؟ من الأبحاث هل يلزم التوبة من الصغائر أو لا يلزم التوبة من الصغائر؟ من الأبحاث تجديد التوبة كلما مضت مدة وتذكر ذنبه هل يجب؟ مثلا من الأبحاث اعتبار تذكر المعاصي. من الأبحاث بل بعض أحكام التوبة، يعني غسل التوبة، التوبة وإسقاط الحدود. عندنا عدة عناوين موجودة في هذه الأبحاث إن سمح لنا الوقت والعمر أن نبحثها بعد العطلة إن شاء الله، نكمل ذلك بعد العطلة. أشار إلى بعضها البجنواردي وبعضها لم يشر إليه، موجودة في أبحاث الحدود وغيرها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شروط قبول التوبة، نسأل الله لنا ولكم العفو والمغفرة والتوبة النصوح، وأن يوفقنا في هذا الشهر الشريف وما بقي منه. يا ربنا إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى فارض عنا فيما بقي، وإن كنت رضيت عنا فازدد رضا عنا. نسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.